العصر الجاهلي، إطلالة على البلاد والأمم في القرن السادس المسيحي. هذا شأن الديانات التي ظهرت في زمانها الدعوة إلى الله. أما البلاد المتمدنة التي قامت فيها حكومات عظيمة وشاعت فيها علوم كثيرة وكانت مهد الحضارة والصناعة والآداب، فقد كانت بلادا مسخت فيها الديانات وفقدت أصالتها وقوتها، وفقد المصلحون وغاب المعلمون. أولا، الإمبراطورية الرومانية الشرقية. فالدولة الرومانية الشرقية ازدادت فيها الأتاوات وتضاعفت الضرائب، حتى أصبح أهل البلاد يفضلون على حكومتهم كل حكومة أجنبية. وحدثت اضطرابات إثر اضطرابات وثورات إثر ثورات. وقد هلك عام 532 للميلاد في اضطراب واحد في عهد جستين الأول 30,000 شخص في القسطنطينية عاصمة المملكة، وأصبح الهم الوحيد اكتساب المال من أي وجه ثم إنفاقه في الترف، وقد أمعنوا في طرق التسلية حتى وصلوا فيها إلى الوحشية. جاء في كتاب الحضارة ماضيها وحاضرها تصوير لما كان عليه المجتمع البيزنطي من التناقض والاضطراب والهيام بالتمتع والتسلية، وأنها وصلت إلى حد القسوة والهمجية. فيقول المؤلفان الفاضلان: كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين، فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم، وعمت الرهبانية، وشاعت في طول البلاد وعرضها، وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة والجدل البيزنطي ويتشاغل بها. كما طبعت الحياة العادية العامة بطابع المذهب الباطني، ولكن نرى هؤلاء في جانب آخر حريصين أشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب والطرب والترف. فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس 80,000 شخص يتفرجون فيها على مصارعة بين الرجال والرجال أحيانا وبين الرجال والسباع أحيانا أخرى. وكانوا يقسمون الجماهير في لونين، لون أزرق ولون أخضر. لقد كانوا يحبون الجمال ويعشقون العنف والهمجية، وكانت ألعابهم دموية ضارية أكثر الأحيان، وكانت عقوباتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف والمؤامرات والمجاملات الزائدة والقبائح والعادات السيئة. أما مصر، إحدى ولايات الدولة البيزنطية الغنية، فكانت عرضة لاضطهاد ديني فظيع واستبداد سياسي شنيع. وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مصدرا كبيرا لرخاء الدولة وغنائها، وقد اتخذها الروم شاة حلوبا يحسنون حلبها ويسيئون علفها. أما سوريا، ولاية الإمبراطورية البيزنطية الأخرى، فكانت مطية المطامع الرومانية، وكان الحكم حكم الغرباء الذي لا يعتمد إلا على القوة ولا يشعر بشيء من العطف على الشعب المحكوم. وكثيرا ما كان السوريون يبيعون أبنائهم ليوفوا ما كانت عليهم من ديون، وقد كثرت المظالم والسخرات والرقيق. ثانيا، الإمبراطورية الإيرانية الساسانية. كانت الزردشتية وهي التي خلفت المزدائية خلفت المزدائية ديانة إيرانية، ديانة إيران القديمة. ومن المرجح أن زردشت صاحب هذه الديانة ظهر في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مؤسسة منذ أول يومها على الحرب القائمة بين النور والظلام، وبين روح الخير وروح الشر، أو بين إله الخير وبين إله الشر. وجاء ماني في أوائل القرن الثالث المسيحي مجددا لهذه الديانة مضيفا إليها، وتبعه شاهبور الذي خلف أردشير عام 241 مؤسس الدولة الساسانية، واحتضن دعوته، ثم أصبح معارضا له. فقد كان ماني يدعو إلى حياة العزوبية لحسم مادة الفساد والشر من العالم، ويعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه، فحرم النكاح استعجالا للفناء وانتصارا للنور على الظلمة بقطع النسل. وقضى أعواما في النفي، ثم عاد إلى إيران وقتل في عهد بهرام الأول، ولكن تعاليمه لم تمت بموته، بل بقيت تؤثر في التفكير الإيراني والمجتمع الإيراني مدة طويلة. وظهر مزدك في أوائل القرن الخامس المسيحي، فدعا إلى إباحة الأموال والنساء، وجعل الناس شركاء فيها، وقويت دعوته، وكان الناس يدخلون على الرجل في داره، فيغلبونه على منزله وأمواله، لا يستطيع الامتناع منهم. وقد جاء في وثيقة إيرانية تاريخية تعرف بنامه تنسر، تصوير لذلك العصر الذي انتشرت فيه الدعوة المزدكية، وكانت لها السيطرة والنفوذ. جاء فيها: وانتهكت الأعراض وعم خلع العذار، لقد نشأ جيل لا كرامة فيه ولا عمل، ولم يكن له رصيد ولا ماض مجيد، وليس له اهتمام بمصير الشعب ولا إشفاق عليه، ولا يتصف بكمال ومهارة، كانت تسيطر عليهم اللامبالاة والبطالة، وكانوا بارعين في النميمة والخبث والافتراء والبهتان، وقد اتخذوا ذلك وسيلة لكسب القوت والوصول إلى الثروة والجاه. ويقول آرثر كيرستنسن: كانت النتيجة أن انتشرت ثورات الفلاحين، وكان النهابون يدخلون في قصور الأغنياء وينهبون ما يجدون فيها من أموال وأثاث، ويلقون القبض على النساء ويستولون على الأملاك والعقارات، فأصبحت الأراضي والمزارع مقفرة خربة، لأن هؤلاء الملاك الجدد لم يكن لهم عهد ولا معرفة بالفلاحة. ظهر من ذلك أنه كان في إيران القديمة استعداد عجيب دائما لقبول الدعوات المتطرفة المغالية، وكانت دائما تحت تأثير ردود فعل عنيفة، وكانت تتأرجح بين أبيقورية جامحة وتنسك مغال حينا، وكانت تتأرجح بين أبيقورية جامحة وتنسك مغال حينا وبين احتكار سلالي أو طبقي أو ديني وشيوعية متطرفة وفوضوية مطلقة حينا آخر. أفقدها هذا التأرجح الاتزان والاقتصاد والهدوء، وكانت الأحوال سيئة جدا في هذه الإمبراطورية الإيرانية الساسانية في القرن السادس المسيحي، فكانت تحت رحمة الملوك الذين كانوا يحكمون بالوراثة ويرون أنفسهم فوق الناس وفوق بني آدم، وكانوا يخاطبون بكلمة الإله، وتضاف إليهم كلمة الألوهية بطريق مكشوف، وكان الإمبراطور الإنسان الأول، وكان لا يسمى باسمه عند الخطاب، وكان يعتبر من نسل الآلهة، وكانت موارد البلاد كلها ملكا لهؤلاء الملوك، وقد تطرفوا في اكتناز الأموال وادخار الطرف والأشياء الغالية والتأنق في المعيشة والتمتع بالحياة، وقد وصل الولوع بالتلذذ وترفيه الحياة والمسابقة في مظاهر الغنى والعظمة إلى حد الخيال، والشعر لا يتصوره إلى حد الخيال والشعر لا يتصوره إلا من توسع في دراسة تاريخ إيران القديمة وشعرها وأدبها، واطلع على تفاصيل مدينة طيسفون وإيوان كسرى وبهار كسرى بساط الربيع وتاج كسرى، وما كان يختص بملوكهم من خدم وحشم وزوجات وجوار وغلمان وطهات ومربين للطيور والسباع وأوان وقنص، التفاصيل الأسطورية التي يدهش لها الإنسان. وقد بلغ ذلك إلى حد أن يزدجر آخر ملوك إيران لما خرج من عاصمته المدائن هاربا ينجو بنفسه في الفتح الإسلامي العربي، أخذ معه وهو في حالة الفرار 1000 طاه وألف مغن وألف قيم للنمور وألف قيم للبزات وحاشية أخرى، وكان يستقل هذا العدد ويعتبر نفسه لاجئا حقيرا، ويتصور أنه في حالة يرثى لها من قلة الحاشية وفقدان أسباب الترفيه والتسلية. هذا بجانب ما كان يعانيه الشعب من بؤس وشقاء وتعب وعناء وتذمر وبكاء، فكان أفراد هذا الشعب في جهد من العيش للحصول على ما يسد رمقهم ويستر عورتهم، يرزحون تحت أثقال الضرائب والإتاوات، ويرسفون في القيود والأغلال، ويعيشون عيش البهائم، حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة فرارا من الضرائب والخدمة العسكرية، وكانوا وقودا حقيرا في حروب طاحنة مدمرة قامت في فترات من التاريخ ودامت سنين طوالا بين المملكة الشرقية الساسانية والمملكة الغربية البيزنطية، لا مصلحة للشعب فيها ولا رغبة. ثالثا، الهند. أما الهند التي برزت في العصر القديم في العلوم الرياضية وعلم الفلك والطب والتعمق في الفلسفة، فقد اتفقت كلمة المؤرخين لها على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا ذلك العصر أو ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي، فانتشرت الخلاعة حتى في المعابد وأصبحت لا عيب فيها، لأن الدين قد أضفى عليها لونا من التقديس من القدس والتعبد، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة، وكان الرجل قد يخسر امرأته في القمار، وإذا مات زوجها صارت كالموؤودة لا تتزوج ولا تستحق احتراما. وانتشرت عادة إحراق الأيامى نفوسهن على وفاة أزواجهن، خاصة في الطبقات الشريفة والأرستقراطية، إظهارا للوفاء وفرارا من الشقاء، وتسمى هذه العادة بستي، ولم تزل زوالا كليا إلا بعد الاحتلال الإنجليزي. وامتازت الهند من بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب والامتياز بين الإنسان والإنسان، وكان نظاما قاسيا لا هوادة فيه ولا مرونة، مدعما بالدين والعقيدة، خاضعا لمصلحة الآريين المحتلين والبراهمة المحتكرين للديانة والقداسة، قائما على أساس الحرف والصنائع وتوارثها والعنصرية والسلالية، وكان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية. أصبح القانون العام للمجتمع ودستور الحياة، وهو أي هذا القانون يقسم سكان الهند في 4 طبقات. الطبقة الأولى طبقة الكهنة ورجال الدين، وهم البراهمة. الطبقة الثانية وهم رجال الحرب والجندية، واسمهم شتري. الطبقة الثالثة هم رجال الفلاحة والتجارة، واسمهم ويش. والطبقة الرابعة رجال الخدمة، واسمهم شودر، وهم أحط الطبقات، فقد خلقهم خالق الكون من أرجله، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها. وقد منح هذا القانون البراهمة مركزا ومكانة لا يشاركهم فيها أحد، والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله، ولا يجوز فرض جباية عليه، ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوال. أما شودر وهي طبقة رجال الخدمة، فليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا أو يجالسوا برهميا أو يمسوه بيدهم أو يتعلموا الكتب المقدسة. وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق تحكمها إمارات وحكومات تعد بالمئات، تضعفها حروب ومنافسات، ويسود الاضطراب وسوء الإدارة واختلال الأمن وإهمال شؤون الرعية والاستبداد. وكانت تعيش في عزلة عن العالم يسيطر عليها الجمود والتزمت والتطرف في العادات والتقاليد والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي. يتحدث مؤرخ هندوكي أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهند، فيقول: كان أهل الهند منقطعين عن الدنيا منطوين على أنفسهم، لا خبرة عندهم بالأوضاع العالمية، وهذا الجهل أضعف موقفهم، فنشأ فيهم الجمود، وعمت فيهم إمارات الانحطاط والتدهور، وكان الأدب في هذه الفترة بلا روح، وهكذا كان الشأن في الفن المعماري والتصوير والفنون الجميلة الأخرى. كان المجتمع الهندي راكدا جامدا، كان هناك تفاوت عظيم بين الطبقات، وتميز معيب بين أسرة وأسرة، وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامة، ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب. أما المنبوذون فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم ومدينتهم. أوروبا رابعا، أما الأمم الأوروبية المتوغلة في الشمال والغرب فكانت تعيش في ظلام الجهل والأمية والحروب الدامية، وكانت بعيدة عن جادة قافية الحضارة الإنسانية والعلوم والآداب، لا شأن للعالم بها ولا شأن لها بالعالم. كانت أجسامهم قذرة ورؤوسهم مملوءة بالأوهام، وكانوا يزهدون في النظافة واستعمال الماء، ويغالي الرهبان منهم في تعذيب الأجسام والفرار من الإنسان، وكانوا يبحثون في أن المرأة حيوان أم إنسان، ولها روح خالدة أم ليس لها روح خالدة، وأن لها حق الملكية والبيع والشراء أم ليس لها في ذلك شيء. يقول روبرت بريفولت: لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر، وكان هذا الليل يزداد ظلاما وسوادا، وقد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية العهد القديم، لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت، وقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال، وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في الماضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب. خامسا، الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. أما العرب فساءت أخلاقهم، فأولعوا بالخمر والقمار، وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطرق على القوافل، وسقطت منزلة المرأة، فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة، ومن المأكولات ما هو خاص بالذكور محرم على الإناث، وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد، وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جانحة، وأغرموا بالحرب حتى صارت مسلاة لهم وملها وهواية، ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النفس نشوب حرب لها مسوغ أو لا مسوغ لها. يدل على ذلك ما قاله الشاعر الجاهلي الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي: إذا المهرة الشقراء أدرك ظهرها فشب الإله الحرب بين القبائل، وأوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطلي غير طائل. ويقول عمير التغلبي المعروف بالقطامي، وهو يعبر عن رغبة أهل الجاهلية في القتال وتحين الفرص له: وأحيانا على بكر أخينا، إذا ما لم نجد إلا أخانا، وهانت عليهم إراقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة، وتدوم الحرب 40 سنة يقتل فيها ألوف من الناس. أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية، فكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم، تحدث عن معاقرهم والاجتماع على شربها الشعراء، تحدث عن معاقرهم والاجتماع على شربها الشعراء، وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم، وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما يرفرف عليها علم يسمى غاية. قال لبيد بن ربيعة العامري: قد بت سامرها وغاية تاجر، وافيت إذ رفعت وعز مدامها. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر، كما قال لبيد: وغاية تاجري. وقال عمرو بن قميئة: إذا أسحب الريط والمروط إلى أدنى تجاري وأنفض اللمة أو وأنفض اللممة. وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية. قال الشاعر الجاهلي: أعيرتنا ألبانها ولحومها، وذلك عار يبنى ريط تظاهر، نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر. وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارا. يقول الشاعر: وإذا هلكت فلا تريد عاجزا غسا ولا برما ولا معزالا. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله، فيقعد حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضا. وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا، وكان فاشيا فيهم، وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة. قال الطبري: كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السنين، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل، فيقول له: تقضيني أو تزيدني، فإن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك. إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حقة، ثم جزعة، ثم رباعا، هكذا إلى فوق. وهذه هي أسماء ولد الناقة عندما تكتمل سنه إلى السنة الثانية أو الثالثة إلى ما هنالك. وفي العين يأتيه، فإذا لم يكن عنده أضعاف في العام المقبل، في العام القابل، وإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون 100، فيجعلها إلى القابل 200، فإن لم يكن عنده جعلها 400، يضعفها له كل سنة أو يقضيه. وقد رسخ الربا فيهم وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية، وقالوا: إنما البيع مثل الربا. وقال الطبري: إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل. فإذا قيل لهما ذلك قالا: سواء علينا، زدنا في أول البيع أو عند محل المال. ولم يكن الزنا نادرا، وكان غير مستنكر استنكارا شديدا، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات، وتتخذ النساء أخلاء بدون عقد، وقد كانوا يكرهون بعض النساء على الزنا. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، يأخذون أجورهم. وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها، وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه، وتورث كما يورث المتاع أو الدابة. وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر الهيثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني أن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة، فكان يستعمله واحد ويتركه 10. فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد، منهم من كان يأيد البنات لم يزيد من الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن، ومنهم من كان يأيد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أي سوداء، أو برشاء أي برصاء، أو كسحاء عرجاء، تشاؤما منهم بهذه الصفات. وكانوا يقتلون البنات ويأدهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان، فقد يتأخر وأد الموؤودة لسفر الوالد أو شغله، فلا يأدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل. وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات، وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب، فكان يشتريهم بعض سرات العرب وأشرافهم. فصعصعة بن ناجية يقول: جاء الإسلام وقد فديت 300 موؤودة. ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بنوه 10 نحر واحدا منهم كما فعل عبد المطلب. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون، فألحق البنات به تعالى. ظلام مطبق ويأس قاتل. وقصار القول إن القرن السادس المسيحي الذي كانت فيه البعثة المحمدية وما يليه من فترة زمنية كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار. نظرة عامة على العصر الجاهلي. قد أحسن المؤلف الإنجليزي المعروف هاجي ويلز تصوير هذا العصر فقال، وهو يبحث الظروف السائدة في عهد الحكومتين الساسانية والبيزنطية في القرن السادس للميلاد، يقول: كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حال احتضار في عهد هذين النظامين المتحاربين والمتجهين إلى الانحطاط. فقد كان الجيل الأخير من فلاسفة أثينا عاضا على المؤلفات الأدبية العتيقة بالنواجذ بكل احترام وحب ولو بدون فهم لها. فلما انقرض هذا الجيل لم تبق طبقة ولا أفراد أحرار شجعان يتزعمون حرية الفكر وحرية التعبير، ولا الذين يحتفظون على الأقل بتراث فكر حر وبحث نزيه جدي على دأب القدماء والسابقين لهم. وبجانب ما كان للفوضى السياسية والاجتماعية من دور كبير في القضاء على مثل هذه الطبقة، كان من العوامل التي ساعدت على شلل الفكر الإنساني وتجمد القرائح البشرية إن هذا العصر كان عصر العصبية وعدم التسامح في ظلال الحكومتين الإيرانية والبيزنطية. فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين نوعا ما، وقد كانتا فرضتا قيودا على العقل البشري. وبعد ما قص الكاتب قصة زحف الإمبراطورية الإيرانية على الإمبراطورية البيزنطية ثم انتصار البيزنطيين على الإيرانيين في شيء من التوسع، عاد إلى وصف التدهور الاجتماعي والخلقي السائد في أواخر القرن السادس المسيحي، فقال: كان يسوغ لمتتبع غير محنك ناضج الفكر للأوضاع السائدة في أوائل القرن السابع المسيحي أن يتنبأ بسهولة وبثقة بأن أوروبا وآسيا ستقعان تحت رحمة المغول الوحوش في غضون بضعة قرون قادمة. فلم تكن في أوروبا الغربية أمارات للأمن والنظام وحكم القانون، وقد كانت المملكتان البيزنطية والإيرانية مشغولتين في حرب إبادة وتدمير، بينما كانت الهند في حالة توزع وبؤس. ظهر الفساد في البر والبحر. وبالجملة فقد كانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحار، وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه، فنسي نفسه ومصيره، وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح. وكان الناس في شغل شاغل وفكر ذاهل، لا يرفعون إلى الدين والآخرة رأسا، ولا يفكرون في الروح والقلب والسعادة الأخروية وخدمة الإنسانية وإصلاح الحال لحظة. وربما كان إقليم واسع ليس فيه أحد يهمه دينه ويعبد ربه، لا يشرك به شيئا، ويتألم للإنسانية ومصيرها البائس. وصدق الله العظيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.